بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فحياكم الله جميعا في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. نأخذ هذه المكالمات اللي تنتظر. تفضل يا عبد الرحمن من العراق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
استفدت منك والله يا شيخ، الله يرحم والديك، الله يبارك فيك.
تفضل يا اختي.
شيخنا، قبل فترة اتصلت بيك، قلت لك على مود ابني مفقود قبل شهرين ثلاثة، اتصلت بيك.
ايوه.
صورت معاني ابني ما موجود، وعنده بنية، قلت لك عنده بيت وفلوس عندي كانت، وابوها جلي والفلوس قامت زوجي اخذهم مني، ما يقبل ينطيه للبنية. اشترى انا قلت للبنية هاي الكيمة ولا لمها، قام اخذنا فلوس ابني، قال لي ما انطقتني ابني هم عائق، عائقني. هو عنده ابو مهاجمي صاير ويا ابو عني ضدي، قال لي ما انطقتيه لابنيه هم سواتي شيء شغله الا اقطع، شلون اخذهم مني يا شيخ؟
ام عبد الرحمن
نعم.
الله يبارك فيك. انت طبعا تذكرين شيء انا ما اذكره، لكن عموما الفلوس للبنت هذه،
البنيه هذه ابوها مفقود صار له تقريبا،
ايش تقرب لك البنت هذه؟
بنت ابني.
بنت ابنك.
طيب. ابني أم قلت لك أبوها رافض، جدها رافض، رافض إنها، جدها رافض إنها بنت ابنه، يقول هاي مو بنت ابني، رافض. شيخ
طيب
تذكرت مدينة.
إيه الآن مدينة الآن مدينة. الآن تذكرت. طيب الآن وين المشكلة فيه؟
المشكلة شيخ أخذوا الفلوس مني.
أيوة
أخذوا الفلوس شيخ مني، ابني هذا عاق لي يعني. أيوة. نبض نبض ضربني بحديدة على رأسي، ألا خرج دم من رأسي.
طيب يعني أنت الآن يعني ماذا تريدين أمام هذا الظلم اللي من زوجك ومن ابنك؟
الشيخ خذوا الفلوس شنو علي؟
أهي ما أنت ما عليك شيء.
على البنية حقدوا علي بعد.
ما عليك شيء يا أخت الفاضلة، أنت مظلومة أنت والبنية هذه، والله عز وجل بيأخذ لهم حقهم بإذن الله. أنت ما عليك شيء، ما عليك إثم، بارك الله فيك.
سؤالي أنا... شيخي.
أي تفضلي.
سألني يا شيخ، صبت بكورونا الحمد لله على كل حال. هاي وبنتي يا شيخ، وخدي زوجي على أساس هو وبي هذا العاقري عبالهم كابوت لا يسوي نفسي قدام الناس خوش، من شافني ما بيه شيء قام يطعن بعرضي احنا سنين. الله اني قالك نزال يوم نزلها صار بيه كورونا، واني ربي يشفر علي اني قالي بريئة ويحمل حرواح من وراتي انه انا مو ابجو يا شيخ، يطعن بعرضي ويقول اني اقوى من رب العالمين يا شيخ، هو يزني وحجرني وانا 28 سنوية والله كل حمر ومر وبراء وجر حقي.
طيب يا ام عبد الرحمن، لو 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 تركتيه ورحت لاهلك يعني عندك مشكله؟
والشيخ
يعني لو تركتيه مثلا ورحت لاهلك وطلبت الطلاق، في مشكله عليك؟
انا بيتي وحدي، انا ما عندي احد، ما عندي احد يقهر يقول ما هي الشغله دي، ما عندي احد يقهر، هو مثل يعني شلون يا شيخنا، ما عندي ابن سند، هو عاد مستقوي علي.
طيب
وابني صايويه.
أبشر
يا شيخ، يطعن بأرضي ويشهر عند الناس علي، سوى سمعتي.
تسمعين النصيحة يا عبد الرحمن؟ أبشر.
تسمعين نصيحة يا شيخ، ويحلف علي علي ما يصوم، عمره 50 سنة يصوم لا يصلي. يقول أنا أدور نسوان علي.
واضح أم عبد الرحمن، واضح، الله يحفظك. تسمعين إن شاء الله التوجيه والنصيحة، الله يحفظك. تفضل يا خالد.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤالين الله يحفظك.
تفضل يا خالد.
السؤال الأول يا شيخ، عند دخولي دورة المياه أخلع ملابسي الداخلية ووضع على الكنبة والفراش يا شيخ.
أنت اللي كلمتني أمس يا خالد؟
أيوة يا شيخ.
أيه. وش رأيك بنصيحتي أمس لك؟
والله يا شيخ نصيحتك كويسة، أخذت بها والله يا شيخ.
أكيد.
اي والله. أيه. والله يا شيخ اخذت بالك واستفدت والله.
يلا زين، بس بدينا الحين مشكله جديده عندك من ملابسك الداخليه. ها
لا لا يا شيخ، ما هي مشكله ان شاء الله
يلا جديده. يلا ابشر.
الله يحفظك.
يلا تفضل.
فاخلع ملابسي الداخليه يا شيخ واضعها على الكنب والفراش.
أيه.
ويكون في احيانا يا شيخ بس شيء بسيط من شعر العانه او الدبره والاشياء هذه.
أيه.
إذا كانت على الكنبة أو شيء يا شيخ تكون فيها نجاسة، هذه الأشياء يعني شعر العانة نجس، هذا السؤال الأول.
طيب
السؤال الثاني في الصلاة يا شيخ.
أيه.
خلف الإمام عند تشهد مثلا يا شيخ، قريت التشهد أنا ولم انتهي منه مثلا وقام الإمام، هل أقوم معه أو أنهي التشهد وأرفع للصلاة؟
يعني ما كملتها؟
أي ما كملت التشهد، سواء في التشهد الأول أو في التسليمة.
إن شاء الله يا خالد. أبشر.
الله يعطيك العافية يا شيخ وجزاك الله خير.
وياك مرحبا مرحبا. تفضل يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبك تعال عمرك.
الله يحييك يحفظك. حبك الله.
وش أخبارك؟
خير ونعمة. تفضل.
والله عمرك عندي ثلاثة أسئلة.
أها.
خفيفات خفيفات.
يلا إن شاء الله.
وقبل الأسئلة عندي مداخلة شوية.
يلا.
لو تسمح لي.
على السريع
لأن طال عمرك لك نهار يوم يتصلوا بك يقولوا أنت من السعودية ولا أنت من الإمارات، يعني إحنا ما يرضى لنا صراحة شكل مثل كيف يا أخي اسأل الذي يخصك ما تسأل اللي ما يخصك.
إيه.
معناته هذا ما عندهم سالفة ولا ما بيقول.
لا لا هو من محبتهم من محبتهم جزاهم الله خير.
لا ما عشان الحمد لله تفادف أنا وياه الشخص بشخص إن خلاص إن أنت من وين يا أخي.
إيه.
على الهواء مباشرة. مخلينا جزاهم الله خير المخلين.
جزاك الله خير. جزاك الله.
ما قصرت صراحة.
الله يحفظك يبارك فيك. لا لا إن شاء الله نحسن فيهم الظن ويحبوننا ونحبهم.
تقول أنت من وين؟ أنت متى مبتدي كالشعر يمضي حتى. تقول شعر أنت متى مبتدي؟ هاي فائدة جيل.
حنا ولله الحمد.
2011 هاي فائدة فيه. لكن ما أدري أنت من وين؟ يا أخي كل ما بنستعاون كل بلاد واحدة.
الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد.
كل بلاد واحدة أنت من وين أنت من وين ما يبغى يا أخي.
الله.
ما يعنيك.
لا بسيط الحمد لله الأمور طيبة. محمد 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 الله يرضى عليك. إحنا أصدورنا واسعة ولله الحمد ونتقبل الجميع.
أنا عارفك.
طيب عطنا السؤال عطنا الأسئلة لأن المخرج يقول عندنا اتصالات تنتظر كثيرة.
السؤال الشيخ طال عمرك سأل عندي واحد مال الميت حضرت الميت.
إيه؟
الميت يوم يدفن وقبل لا يلحظ يخوض عن وجهه.
إيه؟
يخوض عن وجهه للحاظ.
إيه؟
ويدفن يلحظ ويدفن.
إيه؟
وحضرت عند مجموعة يوم يدفن يلحظ عن وجهه يلحظ على وجهه ويدفن.
إيه؟
أي مهم أحسن
إن شاء الله.
يلحظ على وجهه ولا يخوض عن
إن
وجهه
إن شاء الله. أبشر يا محمد. السؤال الثاني
قال عمرك أنا كنت أصلي الوتر مباشرة العشاء مباشرة.
إيه.
فلكن غيرت يوم سمعتك أنت تقول أحسن وأفضل كذي.
إيه.
الأخير غيرت لأن قبل أذان الفجر بربع ساعة أنا أصلي ما متيسر من الصلاة وأصلي الوتر.
نعم.
زين قبل صلاة الفجر أذان الفجر بربع ساعة هل هذا جائز؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث الأخير طال عمرك لا على الواتساب ولا على المباشرة خصوصا أنا أعرفك أنت ملتزم الشغل هذا الله يخليك معناته وين عندك شغل لكن أنا أشوف شيء فرصة جديدة ثواني خمس دقائق أتصل بك على الخاص من شان عندي موضوع خاص من
خلاص مع العائلة. أبشر أبشر محمد أنت أرسل على رقم الواتساب وإن شاء الله أنا بعطيك رقم خاص
الواتساب رسالة طال عمرك. إيه. أنا ما أبغيت
أبشر إن شاء الله أنا بعطيك رقم خاص على الواتساب إن شاء الله تواصل معي بحول الله هذا الرقم الآن على الهواء يا محمد. تفضل يا أروى البحرين. أروى من البحرين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ ممكن أسأل سؤال؟
ممكن ممكن.
شيخ أقدر أصنع دمية من الصوف؟
دمية من الصوف؟
إيه.
أنت كم عمرك يا أروى بارك الله فيك؟
9 سنين.
ما شاء الله الله يحفظك يخليك لأهلك يا رب. ها هو بعدين في سؤال ثاني؟
لا
يلا إن شاء الله تسمعين الجواب. أها تفضل يا مهند.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
فضيلة الشيخ. السلام عليكم جزاك الله خير على كل جهودك وجهود من معك في البرنامج.
جزاكم الله خير.
رح أشكركم قبل ما أبدأ بالسؤال.
الله يحفظك.
أنا من متابعين البرنامج ويعني عندي كتير تولى فيه. هلا
الحمد لله.
اللي بدي أسألك يا دكتور عن الصلاة. هلا في أثناء الصلاة.
اي نعم ام مهند اسمع صدى في اعتقد اعتقد التلفزيون
بدا حد على الباب يعني من اهل البيت يعني بدون ما اقطع صلاتي وبصمت بمنتهى الصمت بفتح الباب وبرجع دوري على صلاتي وبكملها. هلا هون اختلفنا على هذا الموضوع انه لازم اكون انا يعني بالروح وبالرجع انه وجهي للقبلة فهي ما بتزبط فانا بدي اطمئن على هذا الموضوع، إذا في غلط بصلاة مش رح أعمل هيك
إن شاء الله.
السؤال الثاني برضه بتعلق بالصلاة دكتور، أنت حكيت عنه مرة وأنا حكيته لناس يعني ما اقتنعوا بكلامي، فأنا هلأ بدي عم بسجل المكالمة حتى أسمعني إياها، اللي هو مثل يعني أنا مثلا أو أي حد ما بقدر يسجد على الأرض، والصلاة طبعا لما نقيم الصلاة نكون واقفين، بس وقت السجود بضطر أقعد على الكرسي صح؟
اي نعم.
فهلأ شو بدي أعمل؟ انت يعني سمعتك دكتور فضيلتك انه انت لما انا بدي اسجد ما لازم يعني كل احرك كل جسمي، ممكن انا وجالسه بس يعني بأملي يعني الحركه براسي او شيء بسيط يعني اوطي راسي واكمل صلاتي.
نعم،
انا هذا اللي فهمته منك مره، ونصحت فيه جماعه ما اقتنعوا بكلامي، صاروا يعني بدهم يجيبوا لي مثلا شوف ثاني، قلت لهم خلص انا ما بهمني، انتم يعني شوفوا اللي شو بناسبكم، انا هلا مقتنعه هذا الكلام. فانا هلا صرت يعني عندي نوع من القلق، ما بحب احكي شيء يعني انقول شيء غلط، فبدي اياك تنصحني دكتور مزبوط على هذا الكلام، وانا عم بسجل هلا كلامك
ابشري
لحتى اللي اوصل له المعلومه يصدق انه هذا الكلام منك
ان شاء الله يا مهند.
وفضلك على عيننا وراسنا دكتور،
بارك الله فيك
وشكرا كثير
لك، طول عمرك. شكرا شكرا يا مهند، بارك الله فيك، الله يحفظك. تفضلي امة الله من اليمن. امة الله من اليمن، تفضلي ام عبد الله. أم عبد الله من الشارقة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيكم العافية.
يعافيكم ويسلمكم.
يا شيخ، إذا أردت أن أصدر قصة إسلامية للأطفال.
إيه.
لتعليم العقيدة أو قصص الأنبياء مثلاً، وأردت أن أحط فيها صور مرسومة للحيوانات، هل يجوز؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. أبو سعد. يا أبو سعد من ملقيوين. ها وين راح ابو سعد؟ تفضل ابو سعد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
حياك الله شيخ، بارك الله فيك
وفيك بارك.
يا اخي عندي استفسار، يعني الحين احنا في وقت الدوام،
اي
وقت الصلاه نخرج للمسجد تمام،
نعم،
ف يعني نصلي السنه القبليه، بعد الصلاه على طول يعني نرجع للمكتب، ما نلحق نصلي السنه البعديه،
اي
فهل يجوز ان ممكن نقدم السنه البعديه قبل؟
ان شاء الله يا ابو سعد،
جزاكم الله خير، شكرا.
اهلا وسهلا ومرحبا. تفضل يا صلاح.
شيخ عزيز.
مرحبا يا صلاح.
استفسر منك، جزاك الله خير يا شيخ البرنامج.
اي تفضل.
جزاك الله خير، قلت لك بدي استفسر منك على الفيزا، التعامل بالفيزا.
ايوه.
بطاقه الفيزا.
فيزا كارد ها؟
ما فيش تقابض طبعا، التقابض هو يعطيك ايصال بس بعد فتره شيء يتم الخصم القيمه من حسابك، وبعد فتره تشحن الفيزا. شنو حكمه يعني، هل المعامله ربويه ام معامله سليمه؟
والشراء تكون تشتري ماذا؟ تشتري ذهب؟
بطاقه الفيزا. الفيزا
اعرف، بس انك تسال الان قضيه الشراء، تقول يتاخر، تشتري ذهب؟
الحساب في المصرف يا شيخ.
ايوه
حساب في المصرف، نقدم طبعا المعامله وتم عقد بينه وبين المصرف.
ايوه
ياخذوا من البيانات رقم حسابك، يعطوني ايصال، عرفت؟
طيب بالنسبه للبطاقه مغطاه هذه ولا غير مغطاه؟
لا غير مغطاه، يتم الخصم القيمه من حسابي بعدين.
أيه؟
بعد كم يوم
يعني المبلغ المالي من عندك انت؟
طبعا من يخصم من حسابي يا في المصرف.
اي وفي
بعد فتره.
تفضل.
وبعد فتره يتم سلو.
يا وين راح صلاح؟ صلاح
أسمعك يا شيخ.
يا صلاح أعد لو سمحت، بعد فترة تقول لي إيش؟ انقطع الاتصال.
بعد فترة يخصم تخصم القيمة من حسابي، عرفت؟
إيه طيب. مشكلة، عموما بفصل لك إن شاء الله بإذن الله. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. يوم أمس كان مجموعة اتصالات ما استطعت الجواب عليها لضيق الوقت. الأخ أبو صالح من رأس الخيمة سأل ثلاثة أسئلة. أبو صالح يقول ما حكم الإشارة بالكف عند السلام بحيث يضع الإنسان كفة على صدره مثلا؟ يقول ما حكم ذلك؟ أبو صالح بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي السلام يتجاذبه أمران، أمر عبادي وأمر عادي. الأمر العبادي عندنا مثلا لفظة السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يؤجر عليه مثلا. المصافحة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، المعانقة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأمور عادية مثل قضية بعض الناس الآن يريد أن يظهر لك تمام المحبة، ها؟ ف
فيسلم عليك ثم يضع يده على جهة قلبه، يعني كأني أنا أحبك محبة كبيرة. ما فيها شيء، هذا من العادات، هذا من جنس العادات، ما فيها شيء، هي ما في، ما لها أصل في الشرع، ولا نستطيع أن نقول عبادة، هذا من جنس العادات العادية عادية. بارك الله فيك، ما في بأس، بارك الله فيك. لكن أهم شيء أن الإنسان ينطق بالسلام. أن بعض الناس الآن مثلا يرفع يديه ما يسلم، لا سلم، حتى لو رفعت يديك قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حتى لو ما سمعك الآخر وأردت أن تشير إلي أني أنا قاعد أسلم عليك وترفع يديك، ما في بأس ولله الحمد والمنة. أبو صالح يقول: ما حكم نشر الصور المحرمة اللي تشاهدها ألوف الناس، وهل يأثم الإنسان ويبقى الإثم عليه؟ أبو صالح بارك الله فيك، أولا لا يجوز للمسلم ويحرم عليه أن ينشر الصور المحرمة ولا أن ينظر إليها، فقد قال الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ويقول الله جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي رضي الله عنه حينما سأله عن نظر الفجأة قال: اصرف بصرك، لك الأولى وليست لك الثانية. جاءت مجموعة أحاديث بهذا المعنى، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتابع مثل هذه المقاطع، ويحرم عليه أن ينشرها بين الناس، خاصة وأن هذه المقاطع حينما تنتشر تبلغ الأقاصي القصية من الكرة الأرضية، وتنتشر انتشار النار في الهشيم. فإذا أراد الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل، كيف يتوب إلى الله عز وجل وقد لوث ولطخ فطر الناس في مشارق الأرض ومغاربها؟ ولذلك ينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يخاف الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويا أخواني أخواتي، في ذنوب سبحان الله تبقى لها تبعات، نسأل الله العافية والسلام، مثل هذا الذنب، لما الإنسان ينشر مقطع محرم ثم يسن سنة سيئة ويتبع الناس عليها، يعني يتحمل وزرة وأوزار هذه الأمم، ملايين والعياذ بالله يتحمل أوزارهم ويشاركهم في الوزر، نسأل الله العافية والسلامة. فهل الإنسان أن يتق الله وأن يخاف الله؟ وهذه الوسائل الحديثة هذه نعمة من نعم الله عز وجل، الواجب على الإنسان أن يستثمرها في طاعة الله، في قراءة القرآن، في قراءة دواوين السنة النبوية، في سماع المحاضرات والدروس العلمية والمواعظ ومجالس الذكر، في الاستفادة من الأمور الدنيوية. يعني بعض الناس الآن أمره عجيب في هذه الدنيا، يعني خلاص عنده مثلا الاستطاعة أن يدخل على هذه المواقع، نسي أن الله عز وجل مطلع عليه وناظر إليه، ونسي بأن عين الله ترقبه سبحانه وتعالى. وبعض الناس يعني عنده معادلة غريبة جدا، وجود مثل هذه الوسائل يساوي أنه يدخل إلى المواقع المحرمة. هذه الوسائل نعمة من نعم الله، كثير من الناس حفظ القرآن من خلال المحمول، كثير من الناس حفظ من دواوين السنة من خلال المحمول، كثير من الناس تفقه في دين الله من خلال المحمول، لما يدخل على مواقع العلماء الثقات المعروفين المشهود لهم بسلامة الدين والعلم والرسوخ. كثير من الناس حتى في مسائل الدنيا، كثير من الناس الآن عنده ما يحتاج يأخذ دورة في الإسعافات الأولية، خلاص دخل وعرف بعض المواقع الطبية، بعض الناس في التجارة، بعض الناس في أخذ دبلوم دنيوي. طيب هذا أفضل من أن يتابع أشياء مثل هذا من هذا القبيل، نسأل الله العافية والسلامة، تضر ولا تنفع، وليس فيها نفع مطلقا بل هي ضرر، نسأل الله أن يحمينا وإياك. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتق الله وأن يخاف الله وأن يعلم خطورة هذا الذنب. بعض الذنوب مقتصرة على الإنسان نفسه، لكن في ذنوب لا، تبقى تبعاتها، تلاحق لعنة هذه الذنوب، تلاحق في قبرك وتأتيك يوم القيامة تشهد عليك الجوارح بأنك أنت فعلت كذا وقلت كذا. أبو صالح بارك الله فيه يسأل يقول: ما حكم الصلاة بغير طمأنينة ولا خشوع؟ يقول الإنسان ما يعني يستطيع أنه كذا، يقول أحيانا يقوم فيعيد الصلاة، يقول لما أعيد الصلاة أخشى، ما حكم ذلك؟ أخوي أبو صالح بارك الله فيك، أولا مثل ما ذكرت يعني لك بالأمس أن الطمأنينة غير الخشوع، الطمأنينة هي في الأركان، بمعنى أن الإنسان يعطي العضو في الصلاة حقه، القيام الآن تقوم هكذا. لو أن إنسان استند على جدار ولا على سارية هو قادر على الوقوف بطلت صلاته. لماذا؟ لأن هذا ما يسمى قائم، هذا تعمد فاتكى أو يستند، ما له صلاة. الركوع لابد أن تخفض ظهرك وتحصره حتى يكون الرأس حيال الظهر. السجود على الأضلاع السبع هذا يسمى طمأنينة، وهذا ركن من أركان الصلاة. الخشوع في القلب، الخشوع في القلب، ولذلك الطمأنينة ركن، من لم يأتي بالطمأنينة بطلت صلاته. أما الخشوع فليس بركن، وإن كان بعض العلماء يذهب إلى أن الخشوع إذا كثر بحيث أن الإنسان يخرج من الصلاة وما يدري ماذا قرأ كذا يقول تبطل صلاته، هذا قول لبعض الفقهاء، والراجح قول الجمهور بأن الإنسان إذا صلى من دون خشوع صلاته صحيحة، لكن الله يعين على الأجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن الرجل يعني والمرأة ليصلي وما يكتب له من الصلاة إلا نصفها ثلثها ربعها إلى قال عشرها، ثم قال ثم تلف ومن الناس يعني من تلف الصلاة كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبه وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. والمعنى بأن الخشوع لب الصلاة وروح الصلاة لكنه ليس من أركانها. وأما قول الأخ بأنه ما يخشع في الصلاة الأولى حتى يعيدها فهذا يظهر والله أعلم أن الشيطان دخل عليه من هذا المدخل، ولذلك يريد أن يفسد عليه طاعته وعبادته في المرة الأولى ويجعله يخشع في الثانية ويبتعد عن الوسوسة إليه حتى يبدأ يلعب به، وبعدين الصلاة الثانية يمكن ما يخشع فيها يقول لا الصلاة الثالثة وهكذا. ولذلك أنصح صديقك أو صاحبك هذا أن يتقي الله عز وجل، فليست الأولى يعني يتعامل معها بمثل هذه الطريقة. فصلاة المرء هي الأولى، صلاة الإنسان هي الأولى، فهي التي تقع فرضا، وقضية والله أنه لما يعيد يخشع هذا غير صحيح، هذا من الشيطان. فنفس الأسلوب ونفس الطريقة اللي يستعملها في إعادة الصلاة يستعملها في الصلاة الأولى. نبهه إلى هذا وحذره، لأن الشيطان خبيث، الشيطان خبيث، يأتي الإنسان أحيانا من هذه الأبواب. شوف لاحظ صلى صلاة الأولى لكن يقول ما خشعت، خليني أعيده، لما عادها خشع. من وين هذا؟ الشيطان خرج عنه وحاول أنه يوحي إليه ويجعله فعلا يتلذذ بهذا الخشوع حتى يبدأ يدخل عليه مداخل أخرى. فنبهه وأن الفريضة هي الأولى ولا يجوز له أن يقطعها. أنا بعض الناس الآن يصلي ثم أثناء الصلاة يقول والله أنا ما خشعت خلني أقطعها، وشغال إعادة، هذا غلط، ما يجوز. من تقول الله أكبر خلاص أحرمت، الآن دخلت في الإحرام، إحرام الصلاة. وإذا تقول مثلا كيف أخشع، أظن عندي سؤال من أم دعاء من كندا، بعد قليل إن شاء الله أذكر بعض الخطوات في مسألة الخشوع. أمري من السعودية تقول قبل 3 سنوات نذرت أو قلت أصوم الاثنين والخميس والأيام البيض، يا ربي أنت شافيتني، وألبس عباية وجلباب على الكتف لأنك شافيتني، وشيء من هذا القبيل. يا أمري بارك الله فيك، فيما يظهر والله أعلم أنك أنت لم تنذرين، أنت تتحدثين بنعم الله ووعدت وعد بأنك تفعلين، هذا ليس بنذر، هذا ليس بنذر، لأن أمريم هي شافاها الله من مرض سابق وقالت يا ربي إن شافيتني وعافيتني أنا بصوم الاثنين والخميس والأيام البيض وبلبس العباية وما ألبس مدري كيف، لأن أمس الصوت كان رديء جدا، عندها أولاد الله يصلحهم ويحفظهم لها شوشوا، ما فهمت زين، لكن كأني فهمت تقول بأني أنا قلت ألبس العباية على الرأس وشيء من هذا القبيل. هذا ليس بنذر يا أمريم بارك الله فيك، واحرصي على أنك لا تنذرين ولا تدخلين في مثل هذه الألفاظ، وأقيم الفرائض، احرصي على الفرائض، وأكثري من شكر الله وحمده والثناء عليه، وإذا كان عندك قدرة على الصدقة تصدقي، وابتعدي عن النذر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال النذر إنما يستخرج به من البخيل، النذر لا يغير من قدر الله شيء. أم دعاء من كندا سألت عن يعني وصف الخشوع في الصلاة، تقول يعني كيف يخشع الإنسان. أم دعاء بارك الله فيك، مثل ما ذكرت أنا قبل قليل للأخ الفاضل أبو صالح من رأس الخيمة، والخشوع هو لب الصلاة وروح الصلاة، ولذلك من المهم للإنسان أن يبذل الأسباب الشرعية في قضية استجلاب الخشوع، لأن الخشوع يستجلب ويستدعى، وممكن للإنسان أنه يخشع في صلاته ولو كان طوال عمره بعيد عن الخشوع، متى ما أن أخلص النية وأصلح الطوية وفعلا راقب الله عز وجل وحرص على أن تكون صلاته صلاة مشبعة بالخشوع. أول قضية من القضايا التي فعلا تجلب الخشوع هو أن الإنسان يتوضأ وضوء كامل ويسبغ الوضوء، لأن للوضوء أثر على الصلاة. سبحان الله العظيم، وقد جاء هذا في حديث نبه عليه النبي عليه الصلاة والسلام على أن الخشوع، على أن إسباغ الوضوء، الوضوء له أثر على الخشوع، إسباغ الوضوء له أثر على الخشوع. الأمر الثاني أن الإنسان يراقب الله عز وجل ويعلم بأنه سيدخل في عبادة هي صلة بين العبد وبين ربه، صلة بين العبد وبين ربه، ولذلك يهيئ نفسه للصلاة، يتهيئ نفسيا لأنه سيدخل على في هذه العبادة التي يصل بين العبد وبين ربه. ولذلك الآن الناس إذا دخلوا على الوجهاء في الدنيا تجدهم يستعدون يعني مبكرا، يتنظفون ويتجملون ويأتون بالأطياب وكذا، هو وجيه من وجهاء الدنيا، وإذا دخل عليه يحرص على أن يكون يعني جامع كليتيه معه احتراما وتقديرا. فكيف برب الأرباب؟ كيف بإله الناس؟ كيف بملك الناس جل وعلا وتقدس؟ هذا الشعور بالمجزوم المحقق أنه يجعل الإنسان بقدر كبير يكون عنده خشوع. الأمر الثاني محبة الصلاة. مشكلة الناس الآن، أغلب الناس ما يحبون الصلاة، والدليل على ذلك لما يدخل الصلاة يقول متى تخلص، هذا ما أحب الصلاة، هذا يرى بأنه واجب على ظهره وحمل على كاهليه يريد أن يلقيه بس. وطبيعي جدا ما يخشع الواحد اللي يفكر بالسلام من الصلاة، طبيعي ما يخشع. ولذلك إذا فكر الإنسان في إطالة أمد الصلاة جاه الخشوع. وأنا نبهت كثير على أن من أسباب الخشوع أنك تطيل الركوع، تطيل السجود، تطيل القراءة، تتلذذ بالقرآن، تتلذذ لما تسبح الله عز وجل في الركوع ولما تدعو الله عز وجل في السجود. فأي إنسان لما يدخل الصلاة يفكر متى أسلم، ما في خشوع، طبيعي. أما أي إنسان يعشق الصلاة عشق، يحبها محبة، ويعلم بأن هذه الصلاة هي المكان والمحل والزمان الذي فعلا يتلذذ بمناجات الله سبحانه وتعالى، أحب الصلاة وخشع، وسبحان الله العظيم يعني يذكرنا بالسلف الصالح كيف كانوا يخشعون في الصلاة. المسألة الأخرى اتيان بسنن الصلاة، الحرص على سنن الصلاة، وضع اليد اليمنى على اليسرى، النظر إلى محل السجود، النظر إلى السبابة أثناء التشهد، وأيضا التفكر في الآيات. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول قسمت، في الحديث القدسي، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. قسمت الصلاة يعني قراءة الفاتحة، قسمت الصلاة لأن الفاتحة تسمى صلاة من أسمائها، بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، أسألكم بالله، ها وأنا معكم طبعا، أنا مقصر الله المستعان، لما نقرأ الحمد لله رب العالمين هل استشعرنا بأن الله يقول حمدني عبدي؟ لأن الله في الحديث القدسي قال إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله في عليائه وهو مستو على عرشه جل وعلا حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا مجدني عبدي. فإذا قال مالك يوم قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. من منا الآن وهو يقرأ يتذكر يعني يستشعر بأن الله عز وجل يقول هذا؟ من استشعر هذا انحدر عليه الخشوع انحدار السيل وجاءه من كل جهة، وفعلا خشع في الصلاة وعرف قيمة الصلاة. لذلك يا أخواني بارك الله فيكم، أحبوا الصلاة حتى تخشعون فيه، أحبوها، فإذا أحببتموها كنتم كمن كالسلف الصالح إذا سئل أحدهم كيف تصلي قال أتوضأ فأحسن الوضوء ثم آتي إلى محل الصلاة فأقف بسكينة ووقار فأتخيل الجنة عن يميني والنار عن شمالي والصراط منصوب تحت قدمي والكعبة أمامي ثم أسلم وما أدري أقبلت صلاتي أم لا. ومع ذلك ما يزكي نفسه يقول الله ما أدري أنا تقبل صلاتي أم لا. فلذلك بارك الله فيكم هذه من أسباب الخشوع أم دعاء والكلام للجميع. أم دعاء تسأل عن قول الله تعالى وكلمة طيبة، كلمة طيبة، تقول ما معناها؟ أختي أم دعاء بارك الله فيك، بالنسبة للكلمة الطيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء هي كلمة لا إله إلا الله، هذه جملة لكن يطلق عليها الكلمة كما أطلق النبي عليه الصلاة والسلام، فجملة لا إله إلا الله هي الكلمة الطيبة، ضرب الله عز وجل بها مثلا عظيما. ومثل شجرة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة هي الشرك، نسأل الله السلام والعافية. أم دعاء تقول أنا صليت السنة بعد صلاة العصر سهوا، تقول توقفت بعدما تذكرت، ماذا علي؟ ما عليك شيء، وكان المفترض أنك تكملين، لأن الصلاة بعد العصر من حيث النفل المطلق فيها كلام عند أهل العلم، من أهل العلم من لا يرى أن هذا وقت من أوقات النهي، ويذكرون في هذا أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. والصواب قول الجمهور بأن الصلاة بعد انتهاء فعل صلاة العصر، فعل صلاة العصر وليس الوقت، فعل، يعني بعض الناس يصلي العصر بعد ساعة، قبل العصر يجوز يصلي، بعض الناس يصلي بعد ساعة ونص، قبل العصر يجوز يصلي ما دام أذن. بعد صلاة العصر لا، يتوقف الإنسان عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإذا غربت وأذن للمغرب يصلي ركعتين. بارك الله فيك. أم دعاء تسأل عن قول الله تعالى والفتنة أكبر من القتل. أخت الفاضلة طبعا وردت في موضعين من سورة البقرة، والفتنة أكبر من القتل والفتنة أشد من القتل. الفتنة هنا الشرك بالله عز وجل، هذا المعنى، لأن المتبادر الآن عند أغلب الناس الفتنة اللي يحصل أن يقوم شخص فيفتن بين اثنين، هذا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، لكن ما تصل إلى درجة القتل. فالمقصود بالفتنة هنا أشد وأكبر، المقصود فيها الشرك بالله رب العالمين. أم عبد الرحمن من العراق، طبعا أم عبد الرحمن تذكرت مسألتها، ابنها مفقود وعنده بنت، وتقول بأن زوجها استولى على المال وعندها ولد عاق، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة، يعني مثل ما سمعتم كيف الآن الزوج لا يصلي والعياذ بالله وبعيد عن الله، يتهمها في عرضها، يتهمها في سمعتها، أصيبت بكورونا وبدأ يقول هذا لأنها تزني وشيء من هذا القبيل. يا أم عبد الرحمن بارك الله فيك، أنا ما أدري كيف صابرة أنت مع هذا الرجل، كيف صابرة على العيش مع هذا الرجل، يعني أنا أقول هذا الكلام على عهدتك أنت، يعني في ذمتك، لأن الله هو المطلع عليك والناظر إليك وهو العالم بما في قلبك، أنا ما أعرفك والله، ولا أنت في بلد وأنا في بلد، والكلام عليك، الكلام العهدة عليك أنت، وتسألين أمام الله عز وجل عما ذكرتي. هذا الكلام اللي ذكرتي يعني أمر غريب جدا، يعني صراحة يضع علامة استفهام عليك أنت برضاك على العيش مع إنسان بمثل هذا المستوى الديني والأخلاقي والعقلي، ونسأل الله العافية والسلام. رجل لا يعرف الله ولا يصلي، يشرب الخمر كما ذكرتي، ويفعل الفواحش ويزني، ويتهمك في عرضك ويظلمك، وسلط ولدك عليك الآن، ويأخذ الأموال للأيتام إذا كان أبوهم قد توفي، وأسأل الله عز وجل أن يجعل إن شاء الله من الأحياء، ويمتعك بالنظر إليه والاجتماع به. كيف تعيشين مع هذا المخلوق؟ والله لو تضعين خيمة في الشارع ها وتسكنين فيها أفضل من تسكنين مع المخلوق هذا. هذه نصيحة لك يا أخت الفاضلة، الإنسان ما يعيش إلا حياة واحدة، وهذه أثر على دينك وعلى إيمانك. أنت الآن تعيشين حالة من القلق والخوف، حالة من الظلم، تضربين كما ذكرت بحديدة وما يضرب فيها البهائم، ورجل لا يخاف الله عز وجل، بعدين عندك قانون، عندك دولة ترجعين، عندك محاكم، عندك شرطة، الإنسان ما يستسلم بمثل هذه الطريقة. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، يعني واضح أن موضوع زوجك مسألة يعني مراحلها متأخرة، من الصعب جدا، فاتق الله في نفسك أنت، ولذلك الجأ إلى الدولة، الجأ للقانون، الجأ للمحكمة، الجأ للشرطة، الجأ لأقاربك حتى يخلصونك من هذا العذاب وهذا الألم اللي تعيشينه. ولو والله مثل ما قلت لك أنا خدت خيمة وسكنت برا أفضل من تعيشين هذه العيش السيئة، والحمد لله أهل الخير واجد يستأجرون لك ولا يبحثون لك عن شيء. فأخت الفاضلة الآن المسألة منتهية مع زوجك، وابنك هذا سيسلط الله عليه عذاب ورجس وغضب، لأن الله وعد، وهذه من سنن الكونية، العاق وقاطع الرحم والمؤذي هذا بلغت أذية مبلغ ما يحتمل، حيث يعتدي عليك بالضرب، يعتدي عليك بالضرب. ولذلك أخت الفاضلة شوفي نفسك وراجعي حالك، والإنسان مثل ما قلت لك ما يعيش إلا حياة واحدة، ويسأل الله أن يختم له بخير، أنت ما تدرين قد تفتنين مع هذا الوضع، فأنقذي نفسك بارك الله فيك. خالد من السعودية يقول يعني إذا دخل دورة المياه يخلع ملابس الداخلية وضعها الكنب، يعني سأل خالد، طبعا خالد بالأمس سأل وأنا يعني حدثي في محله، يعني فعلا في محله عنده شوي وساوس، يقول استفدت الحمد لله، وهذه والله أفرحني وإن شاء الله يستفيد من هذه. أولا شعر الجسم يا خالد كله طاهر، سواء العانة أو الدبر أو كله طاهر، كله طاهر. طبعا سامحوني أفصل أحيانا لبعض الإخوة اللي يعانون بعض الإشكالات، مضطر، لماذا؟ لأنه يعيشون يعني مأساة، بعض الموسوسين يعيشون مأساة، ولذلك طاهر يا أخي الفاضل، وليس له علاقة. لو خلعت ملابسك الداخلية اللي لها مباشرة بالعورة وضعت على كنب، ولا وضعت على سجادة الصلاة، صلاتك صحيحة والسجادة طاهرة والكنب طاهر وكل شيء طاهر، واضح يا خالد؟ أرجو أنك ما تجيني مرة ثانية تقول ها يمكن وما يمكن، هذا ما فيه، خلاص مثل ما لزمت أمس كلامي تلزم هذا، ما له علاقة. وبعدين من الخطأ أن الإنسان إذا جاء يتوضأ ويدخل دورة المياه أن يخلع ملابس عموما إذا كان لك عادة، بس أهم شيء لا يكون شيء اسمه وسوسة، يعني لا يكون مصدر الوسوسة، ما يكون مصدر، ما إذا كان مصدر الوسوسة أنا أقول لك لا أدخل وملابسك الداخلية عليك. خالد يقول يعني أنا أصلي خلف الإمام أحيانا ما أقدر ما أكمل التشهد الأول يقوم، ماذا أفعل؟ تقوم، تقطع التشهد الأول وتقوم، لأن الإمام يتحمل عنك الواجب والمسنون. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ولذلك من الخطأ اللي يمارسه بعض المصلين، وبعضهم من المحبة وكذا يتأخر، حتى بعضهم أشوفهم الآن التشهد الأول يتشهد والإمام يقوم يشرع في الفاتحة والمأموم قاعد يتشهد، هذا غلط، هذا غلط، ما يصلح هذا، لازم تقوم تتابع الإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وفي الحديث الآخر فإذا كبر فكبروا، أتى بفاء التعقيب مباشرة مباشرة، بارك الله فيك. أما التشهد الأخير إذا سلم الإمام وأنت ما كملت ما في بأس، رخص العلماء بأنه حتى يكمل المأموم وبعدين يسلم. محمد من عمان طبعا أشكر مداخلته ومشاعره الطيبة، وأسأل الله تعالى أن يحفظه ويحفظ جميع المسلمين. يقول أنا حضرت بعض الأموات اللي يدفنون، يقول بعضهم يكشفون عن وجوههم وبعضهم يغطون، أيهم الأفضل؟ التغطية. أخوي محمد بارك الله فيك، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة الكرام أنهم كانوا يكشفون وجه الميت أثناء دفنه، وما يفعل في كثير من النواحي والأطراف والبلدان خطأ، لأنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أرشد إلى كشف وجه الميت لما يوضع في القبر، وإنما أرشد إلى حل الأربطة هذه اللي يربط فيها الكفن، تحل تحل، أما الوجه فيبقى مغطى بارك الله فيك. محمد يقول كنت أنا أصلي الوتر بعد العشاء، يقول سمعتك بأن الأفضل وقت قبل الفجر، يقول هل يمكن أني أوتر قبل الفجر بربع ساعة؟ نعم يا محمد، ولو بخمس دقائق، لو قبل الفجر بخمس دقائق توتر، لكن الأفضل أنك يعني تسبق تقدم شوي عشان تصلي، تصلي أكثر من ركعتين، ركعتين أربع ست ثمان عشر، وبعدين توتر بواحد. تقول لا أنا أوتر بثلاث، أبد، الحمد لله ربع ساعة كثيرة جدا على هذا الوقت. أروى من البحرين بارك الله فيها بنية صالحة صغيرة عمرها 9 سنوات الله يحفظها لأهلها يا رب، تقول أقدر أسوي دمية من الصوف؟ إيه نعم تقدرين، تقدرين يا أروى بارك الله فيك، أهم شيء بس أنك تتقنينها، وحاول أنك تغيرين بعض الملامح، ما تخلينها مثل يعني شكل الإنسان. فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة ومعها بعض أترابها من البنات، بعض البنات من أترابها من سنها يلعبن، وعائشة رضي الله عنها صنعت فرس له أجنحة، فقال فرس وله أجنحة؟ قالت أما سمعت بخيل سليمان؟ فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة رضي الله عنهم يصنعون اللعب من العهن يعني الصوف، ها يسكتون أولادهم لما كانوا يصومون عاشوراء، كان يصومون فيصنعونه. سويها يا أروى بارك الله فيك وحفظك الله، ولا تنسين القرآن مع الصوف ومع اللعبة، لا تنسين القرآن، وأكيد أنت بنت صالحة بارك الله فيك. أم هند من أبو ظبي بارك الله فيها تقول يعني أثناء الصلاة إذا طرق إنسان الباب وأردت أن أفتح فذهبت فتحت ورجعت، تقول يعني هل في مشكلة؟ أم هند بارك الله فيك، طبعا يمكن تذكرين ويذكر اللي يتابعني، أنا تكلمت قديما على قضية ظاهرة قطع الصلاة عند بعض الناس لأدنى سبب فيقطعون الصلاة لأدنى سبب، وحاولت أني أضرب مثال على أن الإنسان حتى لو فتح الباب لأحد يطرق عليه فيبقى في الصلاة. وقتل الأسودين كما نص الفقهاء العقرب والحية في الصلاة ويكمل صلاته، يكمل صلاته. يعني بعض الناس استغرب هذا الكلام وأول مرة يسمعه، يقول كيف يعني في الصلاة يفتح الباب؟ نعم النبي عليه الصلاة والسلام فتح الباب لعائشة هو يصلي ورجع يصلي، عائشة خلف الباب فتح لها الباب ورجع يصلي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ترتيب المسألة إذا كان الإنسان يصلي فطرق أحد الباب، الرجل يقول سبحان الله سبحان الله، ينبه اللي برا أني أنا صلي، والمرأة تقول هكذا تصفح ها تنبه. طيب اللي وراء الباب ما عرف الشغلة وما انتبه ولا يعرف هذا الشيء وصار يطرق الباب بشدة، يشوش على المصلي ولا لا؟ طيب الباب أمامي ولا خلفي؟ إذا كان أمامي أخطو خطوات يسيرة وأفتح وأرجع أكمل صلاتي، إذا كان خلفي وبإمكاني من دون استدارة أني أضع يدي وأفتحه ما في بأس. أما إذا تطلب أنني أستدير وأجعل القبلة وراء ظهري لا تبطل الصلاة في مثل هذا الحال، تبطل الصلاة، لأن يعني الآن ارتكب المصلي فقد المصلي شرط من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة. إذا كان الباب بعيد، يعني بعض الناس يصلي في الغرفة ويطرق باب البيت أو باب الشقة، مو معقول أنه يخطو هذه المسافات كلها حتى يفتح الباب، فهو الآن بين خيارين، إما أن يبقى يصلي وهذا الأصل، أما إذا غلب على ظنه هناك خطر على هذا اللي برا كأن يكون طفل ولا شيء أو مثلا رجل أزعج المصلي بالضرب، يجوز له في مثل هذه الحالة أن يقطع وأن يعود إلى الصلاة. أم هند تسأل تقول يعني صار بيني وبين بعض الناس حوار فيما يتعلق بقضية الإيماء في الركوع والسجود، تقول يعني نبهتم على أن الإنسان إذا أومى إذا صلى جالسا على الكرسي أو صلى جالسا على الأرض يومي إيماء ولا يعني يميل بجسمه، تقول ما اقتنعوا بكلامي وحاب أني أقتنع أكثر بالنسبة لها. أم هند أولا تشكرين على تعليم السنة ونشر الخير، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل، وجميل والله أني أسمع أن مجالسنا يصير فيها حوار حول قضايا شرعية ودينية وتعليم بعض الأحكام ونقاش يقوم على نقل المعلومة الصحيحة، وأيضا يعني إخلاص النية في إيصال النفع وتعليم الآخرين، وكم للإنسان من الأجر إذا اهتدى على يديه إنسان مثلا أو تعلم شخص، نعمة من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، الدال على الخير كفاعله، فهنيئا لك يا أختي الفاضل. الأمر الثاني بالنسبة للصلاة، يجب على الإنسان أن يصلي قائما لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما، فإن لم تستطع لم يستطع المصلي يصلي قاعدا كما في حديث عمران بن حصين صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب فعلى جنب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جحش سقط من الفرس تعور جنبه الأيمن صلوات الله وسلامه عليه، فما استطاع القيام فترة، فكان يصلي جالسا صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة للجلوس سواء على الكرسي أو الأرض يصلي الإنسان هكذا، طبعا إذا استطاع القيام يجب عليه القيام إذا كان يستطيع القيام، أما إذا ما يستطيع يصلي على الكرسي أو الأرض، الله أكبر وهو على الكرسي أو على الأرض. فإذا جاء الركوع جميع الفقهاء نصوا على الإيماء. الإيماء وين يكون يا مهند؟ في الرأس وليس في الجسد. الجسد انحناء. الآن إذا قالوا ركع قال انحنى راكعا، انحنى راكعا. أما إذا أومأ قالوا أومأ برأسه. الآن أنت لو كنت تسبحين وتهللين وأحد أولادك ناداكي وين الشغلة الفلانية، تومئين برأسك، ها؟ ما حد يقول انحنت برأسها، تومئين برأسك. ولذلك الإيماء في الصلاة يكون في الرأس، لأن أصلا يعني سقط عن المصلي العاجز عن الركوع والسجود سقط عنه الانحناء، ولذلك تومين برأسك. فلما يأتي فترة الركوع الله أكبر هكذا، سبحان رب العظيم، سبحان ربنا، سمع الله لمن حمد. لما يأتي موضع السجود حتى يتميز الركوع عن السجود تومئين بشكل أخفض، هكذا نص العلماء، بارك الله فيك. قضية يقتنعون ولا ما يقتنعون هذه ما هي بدينا، الهداية بيد الله عز وجل، فنحن نعلم. يعني أنا الآن في البرنامج ما ألزم أحد، أنا عندي طلاب في المسجد يخالفوني كثير، ما أزعل منهم ولا أقول والله كذا، في أنا أعتقد بأن هذا سنة وهذا كذا ويحصل خلاف. ما الآن فقهاء المذاهب يخالفون إمام المذهب، الآن أبو حنيفة عند الطلاب خالفوا في ثلثي المذهب، الإمام مالك عند الطلاب خالفوا، الشافعي عند الطلاب خالفوا، أبو حنيفة الإمام أحمد عند الطلاب خالفوا، فيختلف فاضلة. نحن لما نعلم لا نعلم على شرط الاقتناع وإنك كذا، نعلم من اهتدى فلنفسه، ومن عنده اجتهاد آخر هو من أهل الاجتهاد الله يقويه ويعينه ويوفقه ويكتب أجره، ومن يعاند ما نملك له من الله شيء، ما نملك، يعاند يقول أنا ماشي على سنن آبائي وأجدادي وعلى البيئة اللي أنا فيها صح ولا غلط. يعني مثل بعض الناس يقول الله أنا خلاص صليت وعند الله، ما يصلح هذا عند الله هكذا، الصلاة لا فيها شروط. يعني بعض الناس يقول خلاص أنا صليت وعند الله، يعني كان يقول كيف الله يقبلها ولا لا، هذا كلام هذا. ولذلك الإنسان يعتني بالصلاة ويعتني بسنن الصلاة ويعتني بأمور الصلاة. كم باقي عندنا؟ أوه. طيب أم عبد الله من الشارقة بارك الله فيها تقول يعني هل يمكن أن أصدر قصة إسلامية للأطفال مشتملة على شيء من صور الحيوانات؟ أم عبد الله بارك الله فيك، طيب والله العناية بالأطفال، وأطفالنا في هذه المرحلة وفي هذا الظرف الزمني يحتاجون والله الالتفات إليهم، لأنهم اختطفوا من خلال هذه الأجهزة والتقانات والبرامج اللي عبر الفضاء هذا، فنحتاج أن نعيدهم إلى يعني شيء من القصص الجميلة الحقيقية، ولو يعني طعمت بشيء من الصور لا بأس، بشرط أن يكون إما يفصل الرأس مثلا رأس الحيوان إذا كان كذا، أو أنه يشوه بحيث أنه لا تكون الصورة حقيقية وتؤجرون على ذلك. أبو سعد بن ملقوين يقول وقت الدوام نخرج من المسجد، يقول وقت الدوام نصلي في المسجد الظهر، نصلي السنة القبلية ونرجع إلى العمل، ما نصلي السنة البعدية، ممكن نقدم السنة القبلية؟ أخوي أبو سعد لا، ممكن نأخر السنة البعدية. أن تقول ممكن نقدم السنة البعدية مع القبلية، أنا أقول لك لا، ممكن نأخر السنة البعدية إذا رجعنا للبيت، وتنال أجرين وتحصل على فضيلتين. الفضيلة الأولى أنك صليت السنة البعدية في وقتها، لأن السنة البعدية تنتهي بأذان العصر. والفضيلة الثانية أنك صليت ركعتين عند مدخلك البيت، ومن دخل بيته فصلى ركعتين كانت بإذن الله حرز وحصن من الشر والأذية بإذن الله، يمنعانه مدخل السوء، يمنعانه مدخل السوء. صلاح من ليبيا بارك الله فيك، أعتذر منك اعتذار شديد لأنك ما أكملت معي السؤال، لكن إن شاء الله يوم الأحد القادم تتصل بي إذا استطعت، وإذا ما استطعت أعدك بأنني أفصل لك في مسائل أنواع الفيزا كارد هذه يسمونها الفيزا كارد، أذكر لك أنواعها وأنت يعني ممكن أنك يعني تقول هذه بطاقتي مثلا. أما إذا اتصلت يكون أفضل. بارك الله فيك، انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. موعدي معكم غدا بحول الله وقوته في حلقة أجيب فيها على أسئلة الواتس أب، وكذلك يوم الجمعة وكذلك يوم السبت، والمباشر يوم الأحد بحول الله وقوته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.